السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في هذه الآية وفي غيرها من الآيات يتحدث الله عن الفساد الذي يعيش فيه الناس في الدنيا أفراداً وجماعات، سواء كان هذا الفساد فساداً اجتماعياً عندما يعيش الناس التمزق والفرقة والاختلافات والتباغض والتقاطع والتحاقد والعداوة والبغضاء، أو الفساد السياسي عندما يتسلط على الأمة من لا يملك الإخلاص للأمة ولا يملك المعرفة في إدارة شؤونها ولا الاستقامة في الخطوط التي يحركها ويتحرك بها، وهكذا يتمثل الفساد السياسي بالأمة التي تختار حكامها بفعل أطماعها أو بفعل جهلها أو بفعل علاقاتها الخاصة، وبذلك فإنها تساعدهم على إيقاع الظلم بهم وبغيرهم، الأمر الذي يجعل قضايا الحكم والسلطة منطلقة في خط الفساد في القضايا الحيوية التي ترتبط بكيان الأمة وبعزتها وبحريتها. وهكذا في الفساد الاقتصادي الذي يسيطر فيه أصحاب الثروات الكبيرة أو الصغيرة على الواقع المالي والواقع المعيشي والواقع الاقتصادي، فيستغلون ما يملكونه من القوة الاقتصادية ليضغطوا على الفقراء والضعفاء في استغلالهم لحاجاتهم الخاصة والعامة، ولتتطور الأمور بفعل هذه القوة والسيطرة إلى أن يبادر هؤلاء لمصادرة ثروات الأمة، سواء كانت ثروات في باطن الأرض كالثروات البترولية أو المعادن الموجودة في داخل الأرض أو الموجودة في ظاهر الأرض، وليستولوا بطريقة الوسائل الإقطاعية على الأرض ليستغلوها لحساباتهم الخاصة، وليمنعوا الفقراء من استثمارها إلا من أجل مصالح الأغنياء. وهكذا صور الإمام علي عليه السلام المسألة بقوله: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، يعني بمعنى أن الأغنياء عندما يملكون الأموال التي يتمتعون بها في لذاتهم وشهواتهم ويمنعونها عن الفقراء ويحتكرون ما يحتاجه الفقراء من ما يؤكل وما يشرب وما يلبس وما يحتاج إليه في ضرورات الأمة، فعند ذلك يجوع الفقراء لأنهم لا يجدون ما يأكلون وما يلبسون وما يسكنون وما يتمتعون به. إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يريد أن يؤكد أن مسألة الفساد سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو أمنيا في قضايا الحرب والسلم ليست مسألة ينزلها الله على الناس بشكل مباشر، ولكن المسألة تنطلق بحسب النظام الذي وضعه الله للكون كله في حركة الناس فيه وفي تعاملهم مع الطاقات الموجودة في أرجائه، إنه ينطلق من خلال ما كسبت أيدي الناس، فهم الذين يمارسون الحياة على أساس أنهم يأخذون بعناصر الفساد حتى يفسدوا حياة الناس في جميع أوضاعها وفي جميع حاجاتها وفي جميع تطلعاتها وفي جميع خططها، من أجل أن ينتقل الحاضر إلى المستقبل ليكون المستقبل مستقبل الأمة كلها في عزتها وحريتها وكرامتها، لا مستقبل فئة محدودة من الناس ممن يملكون القوة في المال أو القوة في الحكم أو القوة في السلاح أو ما إلى ذلك. فالله يقول إن الناس يتألمون عندما تفسد حياتهم بأنواع الفساد ولكن هذه الآلام التي يعانونها لم يفرضها الله عليهم، ولكنهم فرضوها على أنفسهم، فهي من خلال اختياراتهم ومن خلال مكتسباتهم، لأن أسباب الفساد هي التي تنتج الفساد، والإنسان يحصد ما زرع في هذا المجال أو ذاك. ولهذا فإن كثيرا من الناس عندما يواجهون هذا الاختلال في أوضاعهم يفسرون ذلك بأن الله ألقى ذلك عليهم بشكل مباشر، ويحاولون أن يعتبروا أن ذلك كان عقابا على بعض أعمالهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين بأنه جعل للكون نظاما ولحياة الناس نظاما، وجعل لكل شيء سببا، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهكذا نلاحظ ذلك، فيقول الله: ظهر الفساد في البر والبحر، أيضا فيما يحدث من الجرائم في البحر وفيما يحصل من الاختلال في البحر في تنظيم حركته وتنظيم أمواجه وفي سيطرة القراصنة الذين يتحركون في داخل البحر ليسرقوا سفينة هنا وسفينة هناك، وليسرقوا ثروة هنا وثروة هناك وما إلى ذلك، لأن الكثيرين من الطغاة الذين يملكون القوة المالية يحاولون أن يستخرجوا ثروات البحر التي هي ثروات الناس كلهم كثروات البر في باطن البر وباطن البحر، ليكون لحساباتهم الاحتكارية لا لحسابات الناس كلهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هم الذين أوقعوا أنفسهم في هذا الفساد ليذيقهم بعض الذي عملوا حتى يذوقوا النتائج السلبية والآلام التي ينتجها الفساد، لعلهم يرجعون، لعلهم إذا عرفوا هذه النتائج وعانوا من هذه الآلام لعلهم يغيرون طريقتهم ويغيرون أعمالهم وأفعالهم، كما جاء في قوله تعالى: ما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهكذا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أنتم الذين تنتجون الآلام، وأنتم الذين تنتجون المصائب، وأنتم الذين تنتجون الفساد باختياركم لما يحصل من خلال ذلك كله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن العذاب يعم الناس كلهم، فالخاصة هي التي تمارس الفساد، ولكن المسألة أن العامة لا تنكر عليهم ذلك، لا تأمرهم بالمعروف ولا تنهرهم عن المنكر، بل أنها تسكت عن فسادهم وعن ضلالهم، بل أن بعض العامة نتيجة حاجاتهم ربما يساعدون الذين ينتجون الفساد من الخاصة، وبذلك تعم الآلام ويعم العذاب في الدنيا وفي الآخرة للخاصة لأنها تنتج الفساد، وللعامة لأنها رضيت ولو بسكوتها عن الخاصة في إنتاجها للفساد رضيت بذلك. وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المعصية إذا عمل بها العبد سراً، يعني يشرب خمر بينه وبين نفسه مثلاً، يعمل بعض المعاصي بشكل سري لم تضر إلا عاملها، هو بيتضرر بنفسه ما بيضر غيره في الموضوع. وإذا عمل بها علانية، يعني الإنسان كان مثلاً يشرب خمر مثل الذي عندهم مثلاً يبيع الخمر من كثير من الناس، حتى الذين يذهبون إلى الحج ويصلون ويصومون حتى يكثروا أرباحهم، بعض الناس هكذا يقول لك إذا ما بعت خمر ما حدا بيشتري من عندك، أو الذين يشربون الخمر مثلا في البارات وفي كثير من الأماكن وفي المقاهي، أو الذين يمارسون الزنا أو يمارسون الأشياء الأخرى أو إعانة الظالم مثلا، وهذه تضر الأمة. وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه، يعني لم يبادر الناس لأن ينكروا عليه ذلك ويغيروا أعماله، أضرت بالعامة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم العامة وهم قادرون على أن ينكروه، يعني أن يثوروا عليهم في هذا الموضوع على أساس ما يفعلون من الظلم ومن الفساد. فإذا فعلوا ذلك، يعني إذا لم ينكروا وهم قادرون على الإنكار، عذب الله العامة والخاصة. ثم يعالج النبي صلى الله عليه وآله مسألة الاختلافات في الأمة. يعني الآن احنا نلاحظ مثلا أن المسلمين في العالم يعدون 1,000,000,000 وما يقارب 0.5 مليار، ولكننا نلاحظ على أن أهل الحق من المسلمين الذين يلتزمون الخط الإسلامي في العقيدة وفي الشريعة وفي الحياة لا يملكون السلطة في الواقع الإسلامي، بل إن أهل الباطل هم الذين يملكون السلطة. لماذا ذلك؟ ما هو السبب في أن هذه القوة الإسلامية البشرية العظمى لماذا لا تملك هي القوة ولا تملك السلطة، مع أنها هي تمثل هذه القوة العددية الكبرى؟ يقول: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على حقها. قل لأنه إذا صار هناك خلاف بين الأمة مثل ما هو الخلاف الإسلامي حقيقة، فنحن نعيش الخلافات في الواقع الإسلامي في العالم كله، سواء كانت خلافات قائمة على العصبية المذهبية، يعني سنة وشيعة، أو القائمة على العصبية العرقية مثلا أتراك وأكراد وعرب وفرس وما إلى ذلك مثلا، أو العصبيات الأخرى الحزبية، فهذا من هذا الحزب وذاك من ذاك الحزب، كل حزب بما لديهم فرحون، أو العصبيات العشائرية والقبلية، أو العصبيات الإقليمية أو القومية، فإن أهل الباطل يستغلون هذا الصراع الداخلي بين المسلمين الذين يحارب بعضهم بعضا، والذين يقتل بعضهم بعضا، والذين يصادر بعضهم بعضا، فإن أهل الباطل سوف يسيطرون على الواقع الإسلامي باعتبار أن أهل الحق مشغولون بخلافاتهم التي تتحرك من خلال عنصرياتهم ومن خلال عصبياتهم. ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على حقها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله في قضية إعانة الضعفاء أن في الأمة ضعفاء وفي الأمة أقوياء، ويجب على الأقوياء أن يعاونوا الضعفاء وأن يمنعوا أحدا من أن يظلمهم أو يأخذ حقوقهم. يقول النبي: كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ يعني إن الله لا يقدس ولا يحترم ولا يرحم ولا يلطف بالأمة التي لا يؤخذ فيها الحق للضعيف من قبل الناس الذين يملكون القوة والشدة. وفي حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله: لن تقدس أمة، كل الأمة، لا يؤخذ للضعيف حقه من القوي غير متعتع. أن الله لا يقدس هذه الأمة، وهذا هو الذي يفسر الواقع الإسلامي الذي نجد فيه الأقوياء لا يساعدون الضعفاء، بل أنهم قد يساعدون الظالمين عليهم. وفي حديث علي عليه السلام: أما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم. لماذا سقطت الحضارات السابقة؟ لماذا سقطت الأمم السابقة والمجتمعات السابقة؟ إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه، يعني منعوا الناس الحق بكل أنواع الحق وبكل مصادر الحق ومواقع الحق، فاضطر الناس إلى أن يأخذوا حقوقهم بواسطة الرشوة وبواسطة الأموال التي يدفعونها لمن يملك إعطاء الحق. مثلا أنهم لم يضعوا الأمور مواضعها ولا ولوا الولايات مستحقها، وكانت أمورهم الدينية والدنيوية تجري على وفق الهوى والغرض الفاسد، كما تشترى السلع بالمال. يعني إحنا الآن بنلاحظ في كثير من الناس من أصحاب الكفاءات التي يستطيعون من خلالها أن يكونوا في مواقع متقدمة في عملية الحكم وفي عملية الإدارة وفي عملية الدفاع وما إلى ذلك، ولكنهم لا يعطون ذلك، بل يضطرون إلى أن يرشوا هذا المسؤول بالمال أو يرشوا ذاك المسؤول بالمال أو يتحركوا عليه من خلال الوسائط أو من خلال بعض ما يريد من الشهوات والاستمتاعات في هالمقام. ولذلك يبقى أصحاب الكفاءة خارج المسؤولية، بينما يتحمل المسؤوليات الناس الذين لا يملكون الكفاءة، وأخذوهم بالباطل فاقتدوه، يعني سلطوا عليهم أنهم حكموهم بالباطل وحملوهم على الباطل، فجاء الخلف بعد السلف فاقتدوا بآبائهم وأسلافهم في ارتكاب ذلك الباطل ظنا أنه حق، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لأنهم قد ألفوه ألف الباطل ونشأوا وتربوا عليه. وفي الختام هناك كلام لعلي عليه السلام يحمل المسؤولية لكل من يملك القدرة على بذل ما يحتاجه الناس. قوام الدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه، يعني لا يبخل بعلمه عن الناس، لا يعيش خارج نطاق الواقع، فالناس يحتاجون إلى من يعلمهم والناس يحتاجون إلى من يرشدهم، والناس يحتاجون إلى من يعظهم وإلى من ينصحهم وإلى من يدلهم على الطريق المستقيم، ولكن العالم يحجب نفسه على الناس ولا يقوم بتعليمهم وبنصحهم. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام إن الله لم يأخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله. عالم يستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، لأن من حق الله على الجهال أن يأخذوا بأسباب العلم وأسباب المعرفة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والقرآن الكريم يؤكد في أكثر من آية على أن ضلال الناس وكفرهم إنما ينطلق من خلال أنهم لا يعلمون وأنهم جاهلون. وجواد لا يبخل بمعروفه، الإنسان الكريم الذي يملك المال الذي يحتاجه الناس فهو لا يبخل بذلك، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. أيضا فقير يكون عنده غنى النفس وغنى المبادئ، فإذا عاش الحاجة والفقر فإنه لا يبيع دينه بدنياه أو لا يبيع دينه بدنيا غيره كما يفعل الناس. فإذا ضيع العالم علمه ولم يبذله للناس استنكف الجاهل أن يتعلم، لأنه ما في عنده حدا، باعتباره يروح للعالم العالم مش مستعد يعلمه، مش مستعد على أن يوجهه في المقام، فبعد يستنكف يقول لك أنا ما مستعد أني أصغر نفسي بحيث أذل نفسي لهذا الشخص. وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه، لأنه يعيش الاضطرار إلى ذلك. أيها الأحبة، إننا مسؤولون في هذه الحياة الدنيا، كل بحسب قدرته وكل بحسب طاقته وكل في خط مبادئه وفي خط إيمانه، أن نواجه الفساد في الأرض وأن نواجه المفسدين في الأرض حتى تصلح الأرض بأهلها وبمبادئها وبقضاياها، وبأن يعيش الناس المستوى الأعلى في حياتهم وفي صلاح أمورهم التي تتحرك في الدنيا ليبلغوا الدرجات العليا في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.